بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن معرفة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى والتفقه فيها يعد من أشرف العلم وأعظمه وأنفعه للعبد، لأن العبد كلما ازداد معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد محبة له وتعظيما وإجلالا وخضوعا وذلا، وازداد إيمانا. والعلم بأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى يعد من أشرف الفقه في الدين. قد ثبت في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويدخل الفقه في الأسماء والصفات في هذا الحديث دخولا أوليا، لأن فقه الأسماء والصفات هو أشرف العلم، أن شرف العلم من شرف معلومة. ولهذا يعد العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أعلى العلوم وأرفعها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم الأعلى العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره من كل وجه. قال: العلم الأعلى العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره من كل وجه. والعلم به أعلى العلوم من كل وجه، والعلم به أصل لكل علم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. فهذا علم شريف، علم عظيم. القلوب، قلوب أهل الإيمان بحاجة إليه، بحاجة إلى أن تتغذى من هذا العلم، معرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في القرآن العظيم أمرنا في آيات كثيرة جدا أن نعلم هذا العلم، وأن نتعلم هذا العلم، وأن نتفقه هذا الفقه الذي هو معرفة الله بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. ولهذا في القرآن نحو 30 آية فيها الأمر بهذا العلم، يأمرنا به، يقول: اعلموا، ويذكر شيئا من أسمائه وصفاته أمرا للعباد بهذا العلم العظيم الجليل، مثل قوله: واعلموا أن الله سميع عليم، وقوله: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقوله: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقوله: واعلموا أن الله غفور حليم، وقوله: واعلموا أن الله غني حميد، وقوله: واعلموا بأن الله بما تعملون بصير، وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في القرآن نحو 30 آية فيها هذا الأمر، هو أمر بتعلم أسماء الله وصفاته. الآن لما تقرأ واعلموا أن الله سميع عليم، ماذا يراد منك؟ انتبه، لما تقرأ واعلموا أن الله سميع عليم، لما تقرأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، اعلم أن الله عزيز حكيم، اعلم هذا أن الله بكل شيء عليم، أن الله غفور حليم، ماذا يراد منك؟ هل يراد منك مثلا أن تحفظ هذه الأسماء، أن تحفظ هذه الأسماء مثل ما يفعلها الآن بعض الناس، أو يقرأها ورد في الصباح والمساء؟ لا بد أن ينتبه المسلم ماذا يراد، لأن هذه عبودية لله، هذا باب تعبد، باب تقرب لله سبحانه وتعالى. العلم بأسمائه هذا علم شريف، باب تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر بتعلم الأسماء اعلموا يتناول المعرفة بالاسم، يعني أن تعرف أن من أسمائه العزيز، من أسمائه العليم، من أسمائه السميع، من أسمائه الحكيم، من أسمائه الرحيم، من أسمائه البصير، أن تعلم ذلك، هذا واحد. وأن تعلم معنى كل اسم، ماذا يراد باسمه السميع، على ماذا يدل، ما المعنى، والعليم ما المعنى الذي يدل عليه، الحكيم ما المعنى الذي يدل عليه، الرحيم ما المعنى الذي يدل عليه، الفقه في المعاني، معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تحقيق العبودية التي يقتضيها كل اسم، لأن كل اسم له عبودية، كل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه، وهي من مقتضيات الإيمان به. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها بهذه الأمور الثلاثة، أحصاها بهذه الأمور الثلاثة: الحفظ للأسماء والمعرفة بها، الثاني التفقه في المعاني ومعرفة دلالات هذه الأسماء، والأمر الثالث التعبد لله بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فنحن نعرف أسماءه ونعرف معانيها، هذا مطلوب منا، وندعو الله بها، ندعو الله بها كما أمرنا سبحانه وتعالى، ندعو الله بها بأن نحقق العبودية التي يقتضيها كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. بين أيدينا مختصر في فقه الأسماء الحسنى، مختصر في فقه الأسماء الحسنى، جمع فيها أكثر من 100 اسم من القرآن والسنة، مع توضيح وبيان مختصر لمعنى كل اسم ودلالة كل اسم. فهذا مثل المفتاح، لا يكتفى به، هذا مثل المفتاح الذي يعني يحبب المسلم إلى هذا الأمر، يدخل أول ما يدخل في مختصر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى يعني التوسع، كلما توسع فقها وفهما في أسماء الله وصفاته فهذا من الفقه العظيم في دين الله، ومن إرادة الخير بالعبد، من إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالعبد. فهذا المختصر بين أيدينا نقرأ في مجالس، ونرجو الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا للنظر والقراءة في أسماءه أن يجعل هذا باب حسن معرفة لنا بالله ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل هذا الباب لنا في حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا معونة لنا على حسن الصلة بالله وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. وليعلم أن مقصود العلم العمل، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والخطيب البغدادي رحمه الله له رسالة في هذا المعنى نفيسة جدا أسماها اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. وهذه الأسماء الحسنى لله هي باب معرفة، وفي الوقت نفسه باب عمل وحسن صلة، وحسن صلة بالله تبارك وتعالى، لأن صحة العقيدة بالله وأسمائه وصفاته تورث حسن العمل في باب التقرب إليه جل في علاه. ونشرع في القراءة في هذا المختصر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر الأسماء الحسنى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال للجلال والعظمة والجمال، له الأسماء الحسنى والصفات العليا والمجد والكمال. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم، بل هو الفقه الأكبر، وهو الأساس الذي عليه بناء هذا الدين. ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس، فلا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مما يدل على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده، وأنه أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، وأساس من أساس ملة الإسلام، عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله.
وأساس من أسس،
أحسن الله عليك، وأساس من أسس ملة الإسلام، عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية. وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، وبدون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له، وليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم ومقدر أرزاقهم، الذي لا غنى له عنه طرفة عين، ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته والإيمان به وحده سبحانه. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وعمله بما يرضيه ويقرب إليه من سديد الأقوال وصالح الأعمال.
نعم، هذا التقديم فيها البيان لشرف هذا العلم وفضله وعظيم مكانته وحاجة الأمة إليه، فإن حاجة الأمة إلى هذا العلم أشد الحاجات، وضرورتهم إليه أشد الضرورات، لأن لأنه أصل تبنى عليه الأعمال والطاعات. المعرفة بالله عز وجل هو ركن من أركان الإيمان بالله. المعرفة بالله عز وجل ركن من أركان الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يقوم على أركان، منها المعرفة بأسمائه وصفاته. والإيمان بأسماء الله وصفاته أحد المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها دعوة النبيين. كل نبي بعثه الله ترتكز دعوته على ثلاث محاور. المحور الأول التعريف بالله بما ببيان أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، والمحور الثاني التعريف بالطريق الموصل إلى الله وهو الدين الذي رضيه لعباده، والمحور الثالث بيان ما أعد الله سبحانه وتعالى من الثواب لمن سلك هذا الطريق، ومن العقاب لمن تنكبه وخالفه. وهذا العلم يغذي القلوب، هذا العلم علم الأسماء والصفات يغذي القلوب، يعمرها بالإيمان. والقلوب إذا صلحت وزكت بحسن المعرفة بالله عز وجل تبعتها الجوارح في الصلاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وخير ما تصلح وتستصلح به القلوب المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا العلم كثير من الناس شغلوا عنه وألهتهم أمور وأمور عن معرفته، وكثير من الناس ما عنده أصلا خبر عن هذا العلم وشرفه وأهميته والحاجة الماسة إليه. ولهذا يحتاج هذا الأمر إلى تواصي وتعاون على البر والتقوى وتذكير بهذا العلم العظيم الشريف الذي حاجت الأمة إليه أشد الحاجات، وضرورتهم إليه أشد الضرورات. فليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم ومقدر أرزاقهم، الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين، ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وتعالى. فهذا تقديم في بيان أهمية هذا العلم الشريف والحاجة الشديدة إليه. نعم.
قال حفظه الله: وقد يسر الله لي جمع مؤلف في هذا الباب العظيم أسميته فقه الأسماء الحسنى، شرحت فيه أكثر من 100 اسم من أسماء الله الحسنى مسبوقة بمقدمات تأصيلية في فقه هذا الباب العظيم، وقد حرصت في إعداده على أن يكون بألفاظ واضحة وأسلوب ميسر، مع عناية بعرض الشواهد وذكر الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موضحا ما تيسر من الجوانب التعبدية والآثار الإيمانية التي هي مقتضى الإيمان بأسماء الله. وقد استفدت فيه كثيرا من تقريرات أهل العلم الراسخين، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحم الله الجميع. وقد طبع بفضل الله غير مرة في مجلد متوسط الحجم، وقد رغب عدد من الأفاضل اختصاره في رسالة صغيرة تيسيرا لقراءته وطباعته ونشره وترجمته. واستجابة لهذه الرغبة جرى تحرير هذا المختصر مقتصرا فيه على شرح الأسماء شرحا مختصرا، مع الاكتفاء بذكر دليل واحد لكل اسم أو دليلين غالبا، والإشارة في عدد من هذه الأسماء إلى بعض آثارها الإيمانية والتعبدية. وأسأل الله الكريم أن يبارك في هذا المختصر وأن ينفع به وأن يجزي كل من كان سببا في اختصاره وكل من أعان على إعداده أو نشره أو ترجمته أعظم الجزاء، والله ولي التوفيق لا شريك له، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. وكتبه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر من عام 1431 للهجرة.
هذه اتفقت معك أنك ما تقرأها، هذه مخالفة هذه.
سلام الله عليك.
نعم.
قال حفظه الله: ومن أسمائه سبحانه الله، وهو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وهو أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم، فقد ورد في القرآن أكثر من 2200 مرة، وهذا ما لم يقع لاسم آخر. وقد افتتح الله جل وعلا به 33 آية، وذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها، منها أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى وسائر الأسماء مضاف وسائر الأسماء مضافة إليه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة، فهو الاسم الذي مرجع سائر أسماء الله الحسنى إليه ومدار معانيها عليه. وأجمع وأحسن ما قيل في معناه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير في تفسيره: أي الذي له أوصاف الجلال والكمال والعظمة التي استحق لأجلها أن يؤله وأن يخص وحده بالذل والخضوع والانكسار.
نعم، هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى اسمه الله، وهذا الاسم تميز عن غيره من أسماء الله تبارك وتعالى بخصائص كثيرة تدل على عظم شان هذا الاسم، اسم الله اسمه تبارك وتعالى الله، حتى إن بعض أهل العلم لكثرة الخصائص التي اختص بها هذا الاسم يعدونه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ووارد في كل الأحاديث التي فيها ذكر الاسم الأعظم، فبعض أهل العلم يرى أنه هو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولهذا الاسم خصائص، منها ما أشير إليه هنا أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن، أكثر أسماء الله ذكرا في القرآن الكريم، حيث ذكر في القرآن في أكثر من 2200 مرة، وهذا لم يكن لأي اسم آخر. والذي يغلب على ظني أن يعني، ولعلكم هذا تراجعونه، بقية الأسماء يعني حتى الذي ذكر منها كثيرا يعني ما تصل 500 أو قريبا منها أو يزيد عنها يعني شيئا قليلا. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كذلك من الخصائص لهذا الاسم أنه الأصل لجميع أسماء الله، الأصل لجميع الأسماء لأسماء سائر الأسماء مضافة إليه، يعني مثل قوله تعالى ولله، هذه إضافة، أضاف الأسماء ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، وتجدها في القرآن تضاف إليه، يعني مثلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فالأسماء كلها تضاف إليه، تضاف إلى هذا الاسم، وترجع إليه. وكذلك من خصائصه أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال، وسائر الأسماء الحسنى تفصيل لاسمه تبارك وتعالى الله، وهذا سيأتي له يعني مزيد بيان في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك من خصائص هذا الاسم أنه اقترن بعامة الأذكار المأثورة، اقترن بعامة من بين الأسماء، اقترن بعامة الأذكار المأثورة، يعني انظر الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، كل واحد منها مقترن بهذا الاسم، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، وهكذا تجدها اقترنت بهذا الاسم، هذا يدل على خصوصية له، اقترانها بحب الكلام إلى الله وعامة الأذكار المأثورة يدل على خصوصية لهذا الاسم ومكانة عظيمة. أيضا من خصوصية هذا الاسم في النداء عندما ينادى الله سبحانه وتعالى به، الآن لما تريد أن تنادي الله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن أو الغفور أو العفو تناديه، كيف تفعل؟ تقول ماذا؟ يا غفور، يسقط عند النداء ألا التعريف، تقول يا غفور يا رحمن يا 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 عليم، يا ما تقول يا الغفور يا الرحيم يا العزيز، إلا اسمه تبارك وتعالى الله، تقول يا الله، هذه خاصة بهذا، خاصة بهذا الاسم، فأصبح كالجزء من الاسم، أصبح فيه كالجزء من الاسم عند النداء، عند النداء لا 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 يعني يسقط عند النداء مثل ما يكون في سائر الأسماء، وهذا من خصائصه، وله خصائص عظيمة جدا تدل على عظم ما هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. جاء عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية، ذكر أمرين الألوهية والعبودية في دلالة هذا الاسم، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الأول الألوهية، ما المراد بها؟ ذو الألوهية يعني ذو الأوصاف العظيمة الكاملة من كمال العلم، كمال الرحمة، وكمال السمع، وكمال الحكمة، إلى غير ذلك من من أسماء الله تبارك وتعالى العظيمة التي بها استحق أن يؤله وأن يخضع له سبحانه وتعالى ويذل. فإذا الألوهية أوصاف الكمال التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، والعبودية ما يقتضيه هذا الاسم من تعبد لله، ما يقتضيه هذا الاسم من تعبد لله وخضوع له وإفراد له سبحانه وتعالى بالعبادة، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا معبود حق إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين. فاسمه الله يدل على الألوهية التي أوصاف الكمال، ويدل على أن أعمال العبادة التعبدية كلها من؟ كلها لله الذي له العبادة وحده، له الذل وحده، يخضع له ويذل ويفرد سبحانه وتعالى بأنواع العبادة. نعم.
قال حفظه الله: ومن أسمائه سبحانه الرب، وهو اسم عظيم، وهو اسم عظيم لله جل وعلا، تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومعنى الرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين، خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا. وهو من الأسماء الدالة على جملة معاني لا على معنى واحد، بل إن هذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالاته سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. انتهى.
من أسماء الله تبارك وتعالى الرب، من أسمائه تبارك وتعالى الرب، وهذا الاسم تكرر في القرآن يعني ما يزيد على 500 مرة في سياقات متنوعة في التعظيم لله جل وعلا وبيان معاني ربوبيته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب. هذه كلها معاني لربوبية الله سبحانه وتعالى. والرب معناه الخالق المالك السيد المتصرف المدبر، هذه كلها معاني لاسم الله تبارك وتعالى الرب. ولهذا يعني هذا الاسم من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. أسماء الله تبارك وتعالى في دلالاتها على أنواع، يعني بعضها يدل على معنى واحد، يعني العليم العلم، الرحيم الرحمة، العزيز العزة، الرب على عدة معاني، العظيم عدة معاني، الحميد عدة معاني، السيد عدة معاني. هناك أسماء تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد. فاسم الله تبارك وتعالى الرب يدل على الخلق الملك تصرف التدبير إلى غير ذلك من المعاني معاني الربوبية إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وجاء هذا الاسم وما يدل عليه من الربوبية في القرآن في سياقات كثيرة، في البرهان على وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة، أي كما أن الله عز وجل هو الرب وحده، المالك وحده، المدبر وحده، المتصرف وحده، لا شريك له في ذلك، فليفرد وحده بالعبادة. وهذا كثر تقريره في القرآن، يعني يحتج بربوبية الله على وجوب ماذا؟ إفراده بالعبادة. يعني اقرأ مثالا لذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم، هذه كلها معاني ربوبية، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه هو الرب وحده الذي له الملك وحده الذي له التدبير وحده، تعلمون ذلك، فأفردوا بالعبادة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول لله قل فأنى تسحرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يعني الربوبية برهان على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. وربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. عامة وخاصة، الربوبية العامة هذه لكل المخلوقات، برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، صالحها وفاسدها. الربوبية العامة التي هي الملك، الخلق، الرزق، التدبير، التصرف، كل المخلوقات طوع ربوبية الله وتدبيره سبحانه وتعالى. الربوبية الخاصة هذه خاصة بأصفياء الله أنبيائه وأتباعهم، وهي التربية على الإيمان، تربية على الإيمان، يربيهم ربهم يربيهم على الإيمان وعلى الطاعة لله عز وجل. ولهذا من أكرمه الله وصار مطيعا لله، عبدا لله، محافظا على طاعة الله، فليعلم أن هذا من تربية الله له، وأن هذا فضل الله عليه، الله عز وجل هو الذي من عليه بذلك. الصحابة كانوا يقولون في رجزهم: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فهذه التربية منة الله سبحانه وتعالى. فمن معاني الربوبية الربوبية الخاصة التي خص بها أنبياءه وأصفياءه بأن رباهم على الإيمان. قد ذكر بعض أهل العلم أن أدعية الأنبياء أكثرها وجلها بالنداء بهذا الاسم: يا رب، ربنا. اقرأ في القرآن تجد أدعية الأنبياء فيها التوسل إلى الله بهذا الاسم: ربنا. قالوا: وفي هذا ملاحظة هذه التربية الخاصة، التربية الخاصة بمنة الله سبحانه وتعالى عليهم بما هداهم الله إليه من الإيمان والمقامات الرفيعة والمنازل العلية التي هي محض الله، محض فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: ومن أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم، وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم، افتتح الله بهما أم القرآن وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنها الكلمة التي لا يثبت لها شيطان، وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام، وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن. وهذان الاسمان كل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل. فالرحمن أي الذي الرحمة وصفه، والرحيم أي الراحم لعباده. وفي هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة الله وسعتها، فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات من آثار رحمته، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار من آثار رحمته، فإن الله لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو أرحم الراحمين.
هذان الاسمان العظيمان الرحمن الرحيم جاء مقترنين في مواضع، منها البسملة، البسملة التي تفتتح بها سور القرآن، وأيضا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان العظيمان فيهما إثبات الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، إثبات الرحمة صفة لله جل وعلا. والرحمن يدل على ما قام به سبحانه وتعالى من الرحمة، والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم، يعني الراحم لعباده. ولهذا قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما، لم يأتي رحمانا، لأن الرحمن هذا يدل على الوصف القائم به، والرحيم يدل على الرحمة للعباد. فكلاهما يدل على ثبوت الرحمة صفة لله، لكن الرحمن يدل على الصفة التي هي قائمة بالله جل وعلا، والرحيم يدل على الرحمة للعباد. وهذان الاسمان كثر ورودهما أيضا في القرآن، افتتح الله بهما أم القرآن الفاتحة، وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، ففواتيح السور بالبسملة، فجعله عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها الشيطان، مقصود بالكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان جبريل عليه السلام ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من سور القرآن. وفي هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة وسعتها، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فجميع ما في العالم العلوي والسفلي وأنواع المنافع والمسار والخيرات، هذه كلها من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين جل في علاه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن معرفة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى والتفقه فيها يعد من أشرف العلم وأعظمه وأنفعه للعبد، لأن العبد كلما ازداد معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد محبة له وتعظيما وإجلالا وخضوعا وذلا، وازداد إيمانا. والعلم بأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى يعد من أشرف الفقه في الدين. قد ثبت في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويدخل الفقه في الأسماء والصفات في هذا الحديث دخولا أوليا، لأن فقه الأسماء والصفات هو أشرف العلم، أن شرف العلم من شرف معلومة، ولهذا يعد العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أعلى العلوم وأرفعها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم الأعلى العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره من كل وجه. قال: العلم الأعلى العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره من كل وجه، والعلم به أعلى العلوم من كل وجه، والعلم به أصل لكل علم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. فهذا علم شريف، علم عظيم، القلوب قلوب أهل الإيمان بحاجة إليه، بحاجة إلى أن تتغذى من هذا العلم معرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في القرآن العظيم أمرنا في آيات كثيرة جدا أن نعلم هذا العلم، وأن نتعلم هذا العلم، وأن نتفقه هذا الفقه الذي هو معرفة الله بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. ولهذا في القرآن نحو 30 آية فيها الأمر بهذا العلم، يأمرنا به، يقول اعلموا، ويذكر شيئا من أسمائه وصفاته أمرا للعباد بهذا العلم العظيم الجليل، مثل قوله: واعلموا أن الله سميع عليم، وقوله: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقوله: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقوله: واعلموا أن الله غفور حليم، وقوله: واعلموا أن الله غني حميد، وقوله: واعلموا بأن الله بما تعملون بصير، وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في القرآن نحو 30 آية فيها هذا الأمر، وهو أمر بتعلم أسماء الله وصفاته. الآن لما تقرأ: واعلموا أن الله سميع عليم، ماذا يراد منك؟ انتبه. لما تقرأ: واعلموا أن الله سميع عليم، لما تقرأ: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، اعلم أن الله عزيز حكيم، اعلم هذا، أن الله بكل شيء عليم، أن الله غفور حليم، ماذا يراد منك؟ هل لا يراد منك مثلا أن تحفظ هذه الأسماء، أن تحفظ هذه الأسماء مثل ما يفعله الآن بعض الناس، أو يقرأها ورد في الصباح والمساء؟ لا بد أن ينتبه المسلم ماذا يراد، لأن هذه عبودية لله، هذا باب تعبد، باب تقرب لله سبحانه وتعالى. العلم بأسمائه هذا علم شريف، باب تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر بتعلم الأسماء اعلموا يتناول المعرفة بالاسم، يعني أن تعرف أن من أسمائه العزيز، من أسمائه العليم، من أسمائه السميع، من أسمائه الحكيم، من أسمائه الرحيم، من أسمائه البصير، أن تعلم ذلك، هذا واحد. أن تعلم معنى كل اسم، ماذا يراد باسمه السميع، على ماذا يدل، ما المعنى، والعليم ما المعنى الذي يدل عليه، الحكيم ما المعنى الذي يدل عليه، الرحيم ما المعنى الذي يدل عليه، الفقه في المعاني، معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تحقيق العبودية التي يقتضيها كل اسم، لأن كل اسم له عبودية، كل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه، وهي من مقتضيات الإيمان به. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها بهذه الأمور الثلاثة، أحصاها بهذه الأمور الثلاثة: الحفظ للأسماء والمعرفة بها، الثاني التفقه في المعاني ومعرفة دلالات هذه الأسماء، والأمر الثالث التعبد لله بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فنحن نعرف أسماء ونعرف معانيها، هذا مطلوب منا، وندعو الله بها، ندعو الله بها كما أمرنا سبحانه وتعالى، ندعو الله بها بأن نحقق العبودية التي يقتضيها كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. بين أيدينا مختصر في فقه الأسماء الحسنى، مختصر في فقه الأسماء الحسنى، جمع فيها أكثر من 100 اسم من القرآن والسنة، مع توضيح وبيان مختصر لمعنى كل اسم ودلالة كل اسم. فهذا مثل المفتاح، لا يكتفى به، هذا مثل المفتاح الذي يعني يحبب المسلم إلى هذا الأمر، يدخل أول ما يدخل في مختصر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى يعني التوسع، كلما توسع فقها وفهما في أسماء الله وصفاته فهذا من الفقه العظيم في دين الله، ومن إرادة الخير بالعبد، من إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالعبد. فهذا المختصر بين أيدينا نقرأ في مجالس، ونرجو الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا للنظر والقراءة في أسمائه أن يجعل هذا باب حسن معرفة لنا بالله ربنا سبحانه وتعالى، سأل الله أن يجعل هذا الباب لنا في حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا معونة لنا على حسن الصلة بالله وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. وليعلم أن مقصود العلم العمل، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والخطيب البغدادي رحمه الله له رسالة في هذا المعنى نفيسة جدا، اسماها اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. وهذه الأسماء الحسنى لله هي باب معرفة، وفي الوقت نفسه باب عمل وحسن صلة، وحسن صلة بالله تبارك وتعالى، لأن صحة العقيدة بالله وأسمائه وصفاته تورث حسن العمل في باب التقرب إليه جل في علاه. ونشرع في القراءة في هذا المختصر، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظه الله في مختصر الأسماء الحسنى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال للجلال والعظمة والجمال، له الأسماء الحسنى والصفات العليا والمجد والكمال. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم، بل هو الفقه الأكبر، وهو الأساس الذي عليه بناء هذا الدين. ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس، فلا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، مما يدل على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده، وأنه أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، وأساس من أساس ملة الإسلام، عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله.
وأساس من أسس،
أحسن الله عليك، وأساس من أسس ملة الإسلام، عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية، وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، وبدون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له، وليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم ومقدر أرزاقهم، الذي لا غنى له عنه طرفة عين، ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته والإيمان به وحده سبحانه. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وعمله بما يرضيه ويقرب إليه من سديد الأقوال وصالح الأعمال.
نعم، هذا التقديم فيها البيان لشرف هذا العلم وفضله وعظيم مكانته وحاجة الأمة إليه، فإن حاجة الأمة إلى هذا العلم أشد الحاجات، وضرورتهم إليه أشد الضرورات، لأنه أصل تبنى عليه الأعمال والطاعات. المعرفة بالله عز وجل هو ركن من أركان الإيمان بالله، المعرفة بالله عز وجل ركن من أركان الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يقوم على أركان، منها المعرفة بأسمائه وصفاته. والإيمان بأسماء الله وصفاته أحد المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها دعوة النبيين، كل نبي بعثه الله ترتكز دعوته على ثلاث محاور. المحور الأول التعريف بالله ببيان أسماءه وصفاته وعظمته وجلاله، والمحور الثاني التعريف بالطريق الموصل إلى الله وهو الدين الذي رضيه لعباده، والمحور الثالث بيان ما أعد الله سبحانه وتعالى من الثواب لمن سلك هذا الطريق، ومن العقاب لمن تنكبه وخالفه. وهذا العلم يغذي القلوب، هذا العلم علم الأسماء والصفات يغذي القلوب، يعمرها بالإيمان. والقلوب إذا صلحت وزكت بحسن المعرفة بالله عز وجل تبعتها الجوارح في الصلاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وخير ما تصلح وتستصلح به القلوب المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا العلم كثير من الناس شغلوا عنه وألهتهم أمور وأمور عن معرفته، وكثير من الناس ما عنده أصلا خبر عن هذا العلم وشرفه وأهميته والحاجة الماسة إليه. ولهذا يحتاج هذا الأمر إلى تواصي وتعاون على البر والتقوى وتذكير بهذا العلم العظيم الشريف الذي حاجة الأمة إليه أشد الحاجات، وضرورتهم إليه أشد الضرورات. فليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم ومقدر أرزاقهم الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين، ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه وتعالى. فهذا تقديم في بيان أهمية هذا العلم الشريف والحاجة الشديدة إليه. نعم.
قال حفظه الله: وقد يسر الله لي جمع مؤلف في هذا الباب العظيم أسميته فقه الأسماء الحسنى، شرحت فيه أكثر من 100 اسم من أسماء الله الحسنى مسبوقة بمقدمات تأصيلية في فقه هذا الباب العظيم، وقد حرصت في إعداده على أن يكون بألفاظ واضحة وأسلوب ميسر مع عناية بعرض الشواهد وذكر الدلائل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موضحا ما تيسر من الجوانب التعبدية والآثار الإيمانية التي هي مقتضى الإيمان بأسماء الله. وقد استفدت فيه كثيرا من تقريرات أهل العلم الراسخين، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحم الله الجميع. وقد طبع بفضل الله غير مرة في مجلد متوسط الحجم، وقد رغب عدد من الأفاضل اختصاره في رسالة صغيرة تيسيرا لقراءته وطباعته ونشره وترجمته. واستجابة لهذه الرغبة جرى تحرير هذا المختصر مقتصرا فيه على شرح الأسماء شرحا مختصرا، مع الاكتفاء بذكر دليل واحد لكل اسم أو دليلين غالبا، والإشارة في عدد من هذه الأسماء إلى بعض آثارها الإيمانية والتعبدية. وأسأل الله الكريم أن يبارك في هذا المختصر وأن ينفع به وأن يجزي كل من كان سببا في اختصاره وكل من أعان على إعداده أو نشره أو ترجمته أعظم الجزاء، والله ولي التوفيق لا شريك له، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. وكتبه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر من عام 1431 للهجرة.
هذه اتفقت معك أنك ما تقرأها، هذه مخالفة هذه.
بسم الله عليك.
نعم.
قال حفظه الله: ومن أسمائه سبحانه الله، وهو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وهو أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم، فقد ورد في القرآن أكثر من 2200 مرة، وهذا ما لم يقع لاسم آخر. وقد افتتح الله جل وعلا به 33 آية، وذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها، منها أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى وسائر الأسماء مضافة إليه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة، فهو الاسم الذي مرجع سائر أسماء الله الحسنى إليه ومدار معانيها عليه. وأجمع وأحسن ما قيل في معناه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير في تفسيره، أي الذي له أوصاف الجلال والكمال والعظمة التي استحق لأجلها أن يؤله وأن يخص وحده بالذل والخضوع والانكسار.
نعم، هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى اسمه الله، وهذا الاسم تميز عن غيره من أسماء الله تبارك وتعالى بخصائص كثيرة تدل على عظم شأن هذا الاسم، تدل على عظم شأن هذا الاسم. اسم الله اسمه تبارك وتعالى الله، حتى إن بعض أهل العلم لكثرة الخصائص التي اختص بها هذا الاسم يعدونه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ووارد في كل الأحاديث التي فيها ذكر الاسم الأعظم. فبعض أهل العلم يرى أنه هو اسم الله تبارك وتعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولهذا الاسم خصائص، منها ما أشير إليه هنا أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن، أكثر أسماء الله ذكرا في القرآن الكريم، حيث ذكر في القرآن في أكثر من 2200 مرة، أكثر من 2200 مرة، وهذا لم يكن لأي اسم آخر، لم يكن لأي اسم آخر. والذي يغلب على ظني أن يعني، ولعلكم هذا تراجعونه، بقية الأسماء يعني حتى الذي ذكر منها كثيرا يعني ما تصل 500 أو قريبا منها أو يزيد عنها يعني شيئا قليلا. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كذلك من الخصائص لهذا الاسم أنه الأصل لجميع أسماء الله، الأصل لجميع الأسماء لأسماء، وسائر الأسماء مضافة إليه، يعني مثل قوله تعالى ولله، هذه إضافة، إضافة الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، وتجدها في القرآن تضاف إليه، يعني مثلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فالأسماء كلها تضاف إليه، تضاف إلى هذا الاسم، وترجع إليه. وكذلك من خصائصه أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال، وسائر الأسماء الحسنى تفصيل لاسمه تبارك وتعالى الله. وهذا سيأتي له يعني مزيد بيان في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك من خصائص هذا الاسم أنه اقترن بعامة الأذكار المأثورة، اقترن بعامة، من بين الأسماء اقترن بعامة الأذكار المأثورة، يعني انظر الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، كل واحد منها مقترن بهذا الاسم. الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، وهكذا تجدها اقترنت بهذا الاسم. هذا يدل على خصوصية له، اقترانها بحب الكلام إلى الله وعامة الأذكار الماثورة يدل على خصوصية لهذا الاسم ومكانة عظيمة. أيضا من خصوصية هذا الاسم في النداء عندما ينادى الله سبحانه وتعالى به، الآن لما تريد أن تنادي الله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن أو الغفور أو العفو تناديه، كيف تفعل؟ تقول ماذا؟ يا غفور، يسقط عند النداء ألا التعريف، تقول يا غفور، يا رحمن، يا عليم، يا ما تقول يا الغفور، يا الرحيم، يا العزيز، إلا اسمه تبارك وتعالى الله، تقول يا الله، هذه خاصة بهذا، خاصة بهذا الاسم، فأصبح كالجزء من الاسم، أصبح فيه كالجزء من الاسم عند النداء، عند النداء لا 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 يعني يسقط عند النداء مثل ما يكون في سائر الأسماء، وهذا من خصائصه، وله خصائص عظيمة جدا تدل على عظم ما هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. جاء عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية، ذكر أمرين الألوهية والعبودية في دلالة هذا الاسم، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الأول الألوهية، ما المراد بها؟ ذو الألوهية يعني ذو الأوصاف العظيمة الكاملة من كمال العلم، كمال الرحمة، وكمال السمع، وكمال الحكمة، إلى غير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى العظيمة التي بها استحق أن يؤله وأن يخضع له سبحانه وتعالى ويذل. فإذا الألوهية أوصاف الكمال التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، والعبودية ما يقتضيه هذا ما يقتضيه هذا الاسم من تعبد لله، ما يقتضيه هذا الاسم من تعبد لله وخضوع له وإفراد له سبحانه وتعالى بالعبادة، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا معبود حق إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاسمه الله يدل على الألوهية التي أوصاف الكمال، ويدل على أن أعمال العبادة التعبدية كلها من؟ كلها لله الذي له العبادة وحده، له الذل وحده، يخضع له ويذل ويفرد سبحانه وتعالى بأنواع العبادة. نعم.
قال حفظه الله: ومن أسمائه سبحانه الرب، وهو اسم عظيم لله جل وعلا، تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومعنى الرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، وهو من الأسماء الدالة على جملة معان لا على معنى واحد، بل إن هذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالاته سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. انتهى.
من أسماء الله تبارك وتعالى الرب، من أسمائه تبارك وتعالى الرب، وهذا الاسم تكرر في القرآن يعني ما يزيد على 500 مرة في سياقات متنوعة في التعظيم لله جل وعلا وبيان معاني ربوبيته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب. هذه كلها معاني لربوبية الله سبحانه وتعالى. والرب معناه الخالق المالك السيد المتصرف المدبر، هذه كلها معاني لاسم الله تبارك وتعالى الرب. ولهذا يعني هذا الاسم من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. أسماء الله تبارك وتعالى في دلالاتها على أنواع، يعني بعضها يدل على معنى واحد، يعني العليم العلم، الرحيم الرحمة، العزيز العزة، الرب على عدة معاني، العظيم عدة معاني، الحميد عدة معاني، السيد عدة معاني. هناك أسماء تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد. فاسم الله تبارك وتعالى الرب يدل على الخلق الملك تصرف التدبير إلى غير ذلك من معاني الربوبية إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وجاء هذا الاسم وما يدل عليه من الربوبية في القرآن في سياقات كثيرة في البرهان على وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة، أي كما أن الله عز وجل هو الرب وحده، المالك وحده، المدبر وحده، المتصرف وحده، لا شريك له في ذلك، فليفرد وحده بالعبادة. وهذا كثر تقريره في القرآن، يعني يحتج بربوبية الله على وجوب ماذا؟ إفراده بالعبادة. يعني اقرأ مثالا لذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم، هذه كلها معاني ربوبية، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه هو الرب وحده الذي له الملك وحده الذي له التدبير وحده، تعلمون ذلك فأفردوه بالعبادة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول لله قل فأنى تسحرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يعني الربوبية برهان على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. وربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة، عامة وخاصة. الربوبية العامة هذه لكل المخلوقات، برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، صالحها وفاسدها. الربوبية العامة التي هي الملك، الخلق، الرزق، التدبير، التصرف، كل المخلوقات طوع ربوبية الله وتدبيره سبحانه وتعالى. الربوبية الخاصة هذه خاصة بأصفياء الله، أنبيائه وأتباعهم، وهي التربية على الإيمان، تربية على الإيمان، يربيهم ربهم يربيهم على الإيمان وعلى الطاعة لله عز وجل. ولهذا من أكرمه الله وصار مطيعا لله، عبدا لله، محافظا على طاعة الله، فليعلم أن هذا من تربية الله له، وأن هذا فضل الله عليه. الله عز وجل هو الذي من عليه بذلك. الصحابة كانوا يقولون في رجزهم لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فهذه التربية منة الله سبحانه وتعالى. فمن معاني الربوبية الربوبية الخاصة التي خص بها أنبياءه وأصفياءه بأن رباهم على الإيمان. قد ذكر بعض أهل العلم أن أدعية الأنبياء أكثرها وجلها بالنداء بهذا الاسم يا رب، ربنا. اقرأ في القرآن تجد أدعية الأنبياء فيها التوسل إلى الله بهذا الاسم ربنا. قالوا وفي هذا ملاحظة هذه التربية الخاصة، التربية الخاصة بمنة الله سبحانه وتعالى عليهم بما هداهم الله إليه من الإيمان والمقامات الرفيعة والمنازل العلية التي محض الله، محض فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: ومن أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم، وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم. افتتح الله بهما أم القرآن وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنها الكلمة التي لا يثبت لها شيطان، وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام. وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن. وهذان الاسمان كل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل. فالرحمن أي الذي الرحمة وصفه، والرحيم أي الراحم لعباده. وفي هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة الله وسعتها. فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات من آثار رحمته، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار والمضار من آثار رحمته. فإن الله لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو أرحم الراحمين.
هذان الاسمان العظيمان الرحمن الرحيم جاء مقترنين في مواضع، منها البسملة التي تفتتح بها سور القرآن، وأيضا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان العظيمان فيهما إثبات الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، إثبات الرحمة صفة لله جل وعلا، والرحمن يدل على ما قام به سبحانه وتعالى من الرحمة، والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم يعني الراحم لعباده، ولهذا قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما لم يأتي رحمانا، لأن الرحمن هذا يدل على الوصف القائم به، والرحيم يدل على الرحمة للعباد، فكلاهما يدل على ثبوت الرحمة صفة لله، لكن الرحمن يدل على الصفة التي هي قائمة بالله جل وعلا، والرحيم يدل على الرحمة للعباد. وهذان الاسمان كثر ورودهما أيضا في القرآن، افتتح الله بهما أم القرآن الفاتحة، وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، ففواتيح السور بالبسملة، فجعله عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها الشيطان، مقصود بالكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان جبريل عليه السلام ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من سور القرآن. وفي هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة وسعتها، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فجميع ما في العالم العلوي والسفلي وأنواع المنافع والمسار والخيرات هذه كلها من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين جل في علاه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.